محمد
وعلى آله. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد انتهاء التحقيقات حول جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. استمرار الاحتجاجات في السودان المطالبة بإنهاء حكم العسكريين وإقامة حكومة مدنية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. تفاصيل النشرة. أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية انتهاء التحقيقات في إيران حول جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. وقال كاظم غريب أبادي على هامش المؤتمر الدولي الرابع حول حقوق الإنسان على الطريقة الأمريكية إنه تم حتى الآن تبادل مستندات كثيرة بين جهازي القضاء في إيران والعراق، كما طلبنا من السلطات العراقية متابعة الملف بوتيرة أسرع نظرا لأن هذه الجريمة وقعت على أرض العراق. وأضاف أنه تم إيفاد ممثلين إلى 7 دول بهدف استكمال التحقيقات، وسيتم مقاضاة جميع العناصر المتورطة في هذه الجريمة ومن أي دولة كانت. أعلن كبير المفوضين النوويين الإيرانيين أن العمل قائم حاليا مع المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا لتحديد مكان المفاوضات المقبلة وزمنها. وقال علي بقري كني في تصريح صحفي إن التوافق على مكان المفاوضات المقبلة وزمنها في مراحله النهائية. وحول المفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة الاتحاد الأوروبي في العاصمة القطرية الدوحة، قال بقري كني إن المفاوضات في الدوحة جرت في الإطار الذي تم تحديده مسبقا، فيما يجري التشاور من أجل استمرار المحادثات بناء على الاتفاق مع الطرف الآخر. أحيت طهران الذكرى السنوية لكارثة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية في الخليج الفارسي بنيران البحرية الأمريكية عام 1988، وكانت الطائرة أقلعت من طهران نحو إمارة دبي بعد توقف في مدينة بندر عباس، إلا أن البارجة الأمريكية USS فينسنس استهدفتها بالصاروخين مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
كارثة فوق الخليج الفارسي حدثت عندما كانت الطائرة إيرباص تنفذ الرحلة رقم 655 من طهران إلى دبي، فاستهدفتها البحرية الأمريكية بواسطة الفرقاطة فينسنس وأسقطتها. انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقع عام 1988، واستشهد إثره جميع ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 290 شخصا، بينهم 52 امرأة و66 طفلة.
إذا نظرنا للسوابق التاريخية للاعتداءات الأمريكية في البلدان، سنجد أن الضحايا لم يكونوا من القوات العسكرية فقط، بل إن العديد من الأبرياء العزل راحوا ضحيتها، وبما فيها حادثة طائرة الإيرباص، وجميعها تثبت بأن أمريكا هي المجرمة والعدوة للبشرية والإنسانية، ولا صلاحية لها بالادعاء بحقوق الإنسان.
تفاصيل الجريمة تقول إن سلاح البحرية الأمريكي كان يعلم جيدا أن الطائرة الإيرانية مدنية، ولم ينحصر ركابها بالإيرانيين فقط، بل كان على متنها ركاب من دول مختلفة، وأنها كانت داخل الأجواء الإيرانية حينما تعرضت للهجوم، لكن لم تتحمل السلطات الأمريكية مسؤولية إسقاط الطائرة، فيما ظل طاقم الفرقاطة فينسنس في منأى عن الملاحقة القضائية بسبب ارتكاب الجريمة.
إن موضوع حقوق الإنسان ليس سوى ادعاء من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم نره سوى في الأفلام التي ينتجونها. ففي حادثة طائرة إيرباص الجميع شاهد أنه بدلا من محاكمة المجرمين، منح الرئيس الأمريكي السابق وسام الشجاع لقائد الفرقاطة، ما يثبت نقض حقوق الإنسان.
إيران الإسلامية اعتبرت الحادثة عملا متعمدا وغير قانوني يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية، وأنه ليس مجرد حادث حسب ما ادعت به الإدارة الأمريكية للتنصل من هذه الجريمة والاكتفاء بأن ما حدث كان خطأ إنسانيا. فالشعب الإيراني تضرر كثيرا من الجرائم الأمريكية، والشواهد كثيرة واضحة لانتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان أمام إيران.
إسقاط طائرة إيرباص المدنية يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، ويعد نموذجا للإرهاب الأمريكي وفضح مزاعم أمريكا الخاوية إزاء دعمها لحقوق الإنسان.
إلى الملف السوداني، حيث تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السودان لليوم الرابع على التوالي، حيث خرج مئات الأشخاص يوم أمس في أجزاء العاصمة الخرطوم في تظاهرات طالبت بإنهاء حكم العسكريين وإقامة حكومة مدنية. وقالت اللجان المقاومة إن الاعتصامات والتظاهرات تأتي في إطار التصعيد اليومي للضغط على العسكريين للتنازل عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية، مؤكدة عدم التراجع عن فكرة التصعيد حتى إسقاط حكم العسكريين. وكان يوم الخميس الماضي الأكثر دموية منذ بداية العام، حيث قتل 9 متظاهرين بعد أكثر من 8 أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل السودان في دائرة من العنف وعمق الأزمة الاقتصادية. أصيب 4 مستوطنات خلال اشتباكات بالضفة الغربية، فيما واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في أرجاء الضفة والقدس المحتلة. وأكدت مصادر محلية إصابة 4 مستوطنات رشقا بالحجارة وتحطيم عدد من مركبات المستوطنين في الطرق الاستيطانية بالضفة الغربية. وفي طول كرم اعتدى مستوطنون بالضرب المبرر على مزارع مسن أثناء وجوده في أرضه ببلة كفر اللبد، ما أسفر عن إصابته بكسور وردود. كما أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال على حاجز الحمر العسكري شمال أريحة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابا من منزله في بلدة سلوان، وقامت بتفتيش الداخلين إلى البلدة القديمة. طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله، والتي قضت في سجن الدامون المخصص للأسيرات الفلسطينيات. الأسيرة سعدية التي تجاوزت 65 من العمر اعتقلت قبل عام بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بعد ادعاء الجنود بمحاولتها طعن أحدهم. المزيد في التقرير التالي.
بلدة إذنا بالقرب من مدينة الخليل المحتلة استيقظت على خبر لم يكن متوقعا. سعدية فرج الله ابنة البلدة والأسيرة في سجون الاحتلال شهيدة في سجن الدامون دون تفاصيل. المرأة التي تجاوزت 65 من العمر اعتقلت قبل عام بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بعد ادعاء الجنود بمحاولتها طعن أحدهم. في منزل العائلة ينتظرون معرفة حقيقة الاستشهاد وأن يعود الجثمان إلى التراب الذي خرج منه. الشهيدة فرج الله تركت خلفها عائلة من 8 أبناء أصابتهم الصدمة بعد أن كانوا ينتظرون عودة الوالدة محررة واليوم ينتظرون أن يعود جثمانها محملا على الأكف.
النبأ يعني كان صادم ومؤلم على الجميع، والحمد لله رب العالمين، يسعدنا نقول الحمد لله يا رب العالمين. وهذا احتلال نتوقع منه كل شيء يعني، والأسرى عامة مش بس فيه كلهم مشاريع شهادة. أول مطلب أنه تسليم الجثمان دفنه، كرمة الميت من دفنه. وثاني مطلب أنه تسهيل الأمور وتقرير رسمي يعني بسبب الوفاة.
الشهيدة فرج الله تضاف إلى عشرات الشهداء الذين سقطوا في الأسر، سواء نتيجة التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي. وعلى الرغم من قيام الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تشريح لجثامين الشهداء الذين يسقطون في الأسر، إلا أن النتيجة كانت دائما واحدة: أزمة قلبية أصابت الأسير وقضى في إثرها، وهو السبب الذي تم إعلانه من الاحتلال الإسرائيلي في قضية الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله.
الشهيدة سعدية فرج الله رقم 230 من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال، سواء نتيجة الإهمال والقتل الطبي أو سواء من خلال التعذيب والقتل المباشر من قبل منظومة الاحتلال، وبالتالي ما يتعرض له الأسرى المرضى هو جريمة بشعة.
سجون الاحتلال ليست فقط زنازين للأسر، وإنما هي أيضا مقابر للأحياء. لو كانت مؤسسات حقوق الإنسان في هذا العالم لا تكيل بمكيالين، لتصدرت قضية الشهيدة فرج الله تقارير حقوق الإنسان التي تدين الكيان الإسرائيلي. لكن مؤسسات حقوق الإنسان تعمى إذا كانت الضحية تحمل الجنسية الفلسطينية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة الكاملة على ليسيتشانسك وتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. وأفادت وزارة الدفاع بأنه نتيجة للعملية العسكرية الناجحة قامت القوة المسلحة للاتحاد الروسي جنبا إلى جنب مع وحدات الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية بالسيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من البلدات القريبة منها. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تحت وابل من القصف المدفعي والصاروخي الروسي العنيف، سيطرت القوات الروسية وقوات لوغانسك الشعبية على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب شرق أوكرانيا. ليسيتشانسك كانت آخر مدينة كبرى لا تزال خارج سيطرة الروس في لوغانسك، وهي إحدى مقاطعتي منطقة الدونباس الصناعية في شرق أوكرانيا، واللتين تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل. وزير الدفاع الروسي سيرجي جويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. وقال وزير الدفاع أن نتيجة العمليات العسكرية الناجحة فرضت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها كاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة. شهود عيان أكدوا قيام القوات الأوكرانية بتفجير وتدمير بعض المباني الإدارية المهمة أثناء انسحابهم السريع بما فيها مبنى المحافظة. لكن السؤال المطروح حاليا إلى أين تتجه العملية العسكرية الروسية؟ يقول نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي روستام مينيكايف إن أحد أهداف الجيش الروسي يكمن في إحكام السيطرة التامة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا، ما سيتيح إنشاء ممر بري إلى القرم والتأثير على المنشآت الاقتصادية الأوكرانية ذات الأهمية الحيوية. مينيكايف لفت إلى أن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستمنح روسيا ممرا إضافيا إلى منطقة بريدنستروفي، وهي دولة انفصالية في الشريق الضيق بين نهر دينستر والحدود الأوكرانية ومعترف بها دوليا في الوقت الحالي كجزء من مولدوفا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن تحرير دونباس وحماية أهلها وتحقيق أمن روسيا الذاتي هو الهدف النهائي من وراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وضمن تلك العملية يتحرك الجيش الروسي ويصل إلى الخطوط التي تم رسمها لتحقيق الهدف من العمليات القتالية. لكن بوتين يلفت هنا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا ليست محددة بالوقت، ويؤكد أن أهدافها لم تتغير ومن المحتمل تعديل التكتيكات. تلك التكتيكات ربما تكون مرتبطة بتحركات الناتو العسكرية الأخيرة، حيث تؤكد روسيا أنها سترد إذا قرر الناتو نشر قوات في فنلندا والسويد.
إلى العناوين. طهران تؤكد انتهاء التحقيقات حول جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. استمرار الاحتجاجات في السودان المطالبة بإنهاء حكم العسكريين وإقامة حكومة مدنية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. في
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الأكارم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجنا معكم على الهواء، ونتحدث وإياكم في هذا البرنامج: الحملات الأهلية للزواج ضرورة أم إعلام؟ تيمنا بالمناسبة التي فاتت علينا في الأول من شهر ذي الحجة، ذكرى زواج النورين، زواج أمير المؤمنين من السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مع تقديمنا للتباريك والتهاني لكم بهذه المناسبة الطيبة التي تنعاد علينا وعليكم باليمن والبركة والخير إن شاء الله. سوف نتوقف عند ضرورة وجود حملات أهلية لتشجيع الشباب على الزواج. كيف تنظرون إلى الحملات والمؤسسات الأهلية التي تنشط في مجال تبسيط عملية الزواج للشباب؟ ما هي نظرة الدين الإسلامي الحنيف إلى مسألة الزواج وتسهيل هذه العملية للشباب؟ ولماذا يجب الاقتداء بزواج أمير المؤمنين علي عليه السلام والسيدة الزهراء سلام الله عليها؟ وأيضا كيف يمكن إقناع الشباب بتبسيط عملية الزواج والتقليل من مطالبهم ومصروفاتهم في هذه العملية؟ في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند فقرات منوعة مستمعينا ومستمعاتنا، وسنكون وننعم إن شاء الله بمشاركاتكم ومساهماتكم وآرائكم الطيبة إلى جانب آراء ضيوفنا الأكارم. ولكي نتوقف عند عنوان حديثنا لهذا البرنامج، أدعوكم للاستماع إلى هذه الدقائق لكي تكون مدخل حديثنا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، تيسير الزواج ودعم الشباب المقبلين على هذه الخطة إلى جانب تقنين المهور والدعوة إلى تبسيط مظاهر الاحتفالات كانت من اهتمامات الكثير من المؤسسات التي تعنى بمسألة تيسير الزواج للشباب في السنوات الأخيرة الماضية. من أجل تأسيس ثقافة جديدة ترمي إلى التبسيط والتيسير وضمان استقرار أسري لمن هم ما يزالون في بداية طريق الحياة، وتكوين أسرة في مواجهة تحديات مادية كبيرة ومتطلبات معيشية فرضتها بعض العادات الدخيلة والممارسات التي ارتبطت بالتقليد والتفاخر، والتي أدت إلى توسع كبير في القروض وفشل في استمرارية الزواج وزيادة في معدلات الطلاق الذي قد يقع لأتفه الأسباب. بكل صراحة، نحن نحتاج إلى وقفة مصارحة وتقييم لموضوع الزواج وما يرتبط به من تكلفة ومظاهر، خاصة بعد أن أيقن الجميع أن حجم الميزانية المرصودة للعرس لا يؤثر إطلاقا في حجم الفرح المتحصل عليه، بل إن كثيرا من تلك الحفلات تدب فيها الخلافات وتشحن النفسيات قبل أن يبدأ اليوم الأول للزواج، مما يهدد مسيرة الزواج برمتها التي تنطلق بتوترات وزعل وشحن نفسي بين الأطراف، إلى جانب إنفاق غير محدود يؤثر في الزوج بصفة خاصة، والذي يتحول ليلة عرسه إلى جهاز صرف تحاصره فواتير من كل جانب. في كل مرة تنشط مبادرات جميلة كتحديد المهر أو إقامة حفل بدون عشاء، لكنها للأسف سرعان ما تفرغ من مضمونها باستبدال أوجه الصرف المغلقة بسببها بأوجه أخرى أكبر وأكثر إنفاقا يجري خلفها الناس دون وعي، بينما يمارسها كثير من الناس تحت ضغط الحرج والخوف من كلام الناس وانتقاداتهم، حتى لو كان وضعهم المادي لا يسمح بها. وقد تبرز ظروف كأزمة كورونا التي نعيشها اليوم تؤسس لشكل جديد ومعقول للزواج، لكنه سرعان ما يتلاشى للأسف عندما تعود الأمور إلى نصابها العادي المعهود. مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة من البرنامج وبانتظار آرائكم.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الدقائق. الحملات الأهلية للزواج ضرورة أم إعلام محور حديثنا في هذا البرنامج. كما قلنا في بداية البرنامج، تيمنا بمناسبة زواج الإمام علي من فاطمة الزهراء في اليوم الأول من ذي الحجة من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قد سمي بزواج النورين، وهذه المناسبة تحظى بأهمية حقيقة مباركة وكبيرة عند أتباع أهمية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن الإمام علي والسيدة الزهراء سلام الله عليهما كل منهما من أعظم الشخصيات ومن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا الزواج المبارك، وتدل على مكانة الإمام علي عليه السلام لدى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شبابنا حقيقة يقتدون بهذه الشخصيات المباركة والطيبة والطاهرة، وكذلك بهذه المناسبة الجميلة والعظيمة، ويختارون هذا اليوم لزواجهم ولحفلاتهم التي تأتي في الأعراس ولتشكيل الأسرة. لكن ما نتحدث نحن عن حقيقة في عنوان حديثنا لهذا البرنامج، نود أن نتوقف عند هذه المسألة التي لربما تكون مهمة في ضرورة وجود حملات أهلية لتشجيع الشباب على الزواج في عصرنا الراهن، ولكن ليس من الجانب الجوانب السلبية لهذه الحملات التي أحيانا تكون فقط إعلامية، أحيانا تكون فقط على الظاهر ولا يتم تقديم أي شيء للشباب في زواجهم وفي دعمهم لهذه العملية في تكوين الأسرة، وفي أحيان أخرى أيضا لربما هذه الحملات أيضا تنجر إلى الانحرافات فيما يخص بالحملات التي تكون ربحية وتبحث عن الأرباح لربما فيما بعد الزواج. هناك أقساط كبيرة تكون على عاتق العريس أو العروس، فيما تتحول الحياة حقيقة إلى ضغوطات وضوائق ومشاكل لا حصر لها، وتصل في النهاية إلى ما لا تصل إليه. إن شاء الله في هذا البرنامج سننعم بآراء ضيوفنا الأكارم. مستمعينا الأكارم، اسمحوا لنا أن نتوقف في هذه اللحظات أيضا عند حديثي وكلام الدكتورة ليلى شمس الدين، تحدثت إلينا من لبنان فيما يخص بإطار حديث البرنامج، نستمع إليها.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أن أرحب بالضيفة الكريمة دكتورة ليلى شمس الدين، الباحث التربوي والاجتماعي من بيروت. دكتورة شمس الدين، سؤالي الموجه لحضرتكم: ما هي ضرورة وجود حملات أهلية لتشجيع الشباب على الزواج في عصرنا الراهن؟ تفضلوا.
عليكم السلام والإكرام، شكرا لكم على الاستضافة ضمن برنامجكم، وتحياتي لجميع المستمعين. سؤال جد مهم، ولكن قبل أن أبدأ بالإجابة والخوض في عمق هذه الإجابة، أريد أن أوجه سؤالا أيضا. عندما نكون بحاجة لتشجيع الزواج، عندما نقول الشباب يعني الشباب والشابات على حد سواء، إذن نحن أمام مشكلة أن هناك عجوز من قبل هؤلاء الشباب والشابات على الزواج أو على التفكير في تأسيس أسرة والعيش معا تحت سقف بيت واحد. لماذا هذا الإحجام؟ نعود لأسباب متعددة. ربما لأننا لم نستطع أن نقدم لهم كآباء أو كأشخاص يعني أصحاب مواقع وأدوار في هذه المجتمعات، أن الأسر تمر بفترات يعني قابلة للتطويع مع المشكلات المستجدة في هذا العصر. ربما أيضا لأننا لم نستطيع أن نقدم لهم ضمن أسرنا علاقات سوية تشجعهم على نتج علاقات مماثلة في حياتهم الخاصة. ربما لأننا لم نستطع من خلال إعلامنا أن نقدم لهم نماذج تحثهم على أن تكون مثالا لهم في عملية الارتباط وتأسيس أسر. وربما لأننا عاجزون أمام موجات الإعلام والضخ الغربي الكبير على تصوير وتقديم الصورة المخادعة للمؤسسة الزوجية بإمكانية جعلهم يتأثرون بما يعيشون ويعرفون كيف يفصلون وكيف يقارنون بين الحياة الواقعية والحياة الوهمية. وربما لأن الكثير من الناس في هذا الوقت يلجؤون إلى المتطلبات تحتاج إلى إمكانات وقدرات مالية ومادية وهي غير متوفرة عندهم، وربما وربما وربما. فإذا هناك أسباب كثيرة قد تدفع بالشباب إلى العجوف عن التفكير بالزواج، خاصة إذا كان يتوفر لهم إمكانية تنفيس عاطفي وتنفيس علائقي بطرق أخرى غير المؤسسة الزوجية. واسمح لي أيضا أن أضيف إلى كل الأسئلة التي طرحتها سؤالا أعتبره مهما: هل تمكننا من زرع قيم إيجابية للزواج والمؤسسة الزواج من خلال المناهج التربوية والتعليمية التي نقدمها لأطفالنا ولشبابنا، ونفتح لهم أيضا باب النقاش والحوار حول الموضوعات والإشكاليات التي تخطر على بالهم أو التي قد يرونها في مجتمعاتهم؟ إذن بالتأكيد نحن بحاجة إلى أن نتبع العديد من المسارات التي تغطي بعض من هواجس الشباب، والتي أعتبرها واقع موجود في مجتمعاتنا تدفع بهؤلاء الشباب إلى العزوف عن التفكير بالزواج والارتباط وتأسيس مؤسسات أسرية تحصن المجتمع وتصونه. هنا المسؤولية تقع على عاتقنا، على فهم هذه الإشكاليات وعلى فهم سبل التعامل معها، وأن نفهم أن مؤسسة الزواج ليس فقط هي الإنجاب، وإنما هي الدراية في كيفية تربية الأبناء لكي يكونوا نواة مجتمع صالح يتخطون كل التحديات أو يحاولون القفز فوق الصعاب التي يرونها بناء على القيم التي نزرعها في نفوسهم وعقولهم وتصرفاتهم، سواء بالتمثل بها أو حتى بتقديم نماذج معينة ناجحة في المجتمع على كل الصعد التي ذكرناها.
نعم، كانت معنا دكتورة ليلى شمس الدين الباحثة التربوية والاجتماعية من بيروت، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة التعيين.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والشكر موصول للدكتورة ليلى شمس الدين، كلام طيب وجميل من لبنان استمعنا إليها فيما يخص بتسهيل عملية الزواج ودفع الشباب وتشجيعهم إلى تكوين الأسر، وقد طرحت سؤالا مهما أيضا في حديثها حول تمكننا، هل تمكننا من زرع قيم إيجابية للزواج وللأسرة، تشكيل الأسرة من خلال المناهج التربوية التي نحن نقدمها لشبابنا، وبطبيعة الحال لابد من تقديم بعض الحلول للمشاكل التي تعاني منها الأسر في عصرنا هذا، وهذا هو الذي يؤدي إلى أن تكون هذه الفكرة فكرة إيجابية لدى الشباب، ولا يعزفون عن الزواج ويرغبون بها ويعملون كل ما بوسعهم حتى يتم تشكيل الأسرة تحت ظل سقف واحد. لكن نحن مع شديد الأسف مستمعين الأكارم نتطرق إلى هذه الحقائق التي تكون توجد حقيقة في مجتمعاتنا، ولا بد لنا أن نذكرها، التي قد نرى مجتمعاتنا في السنوات الأخيرة وصلت إلى حد التنافس في إقامة الحفلات دون النظر لما يشكله على حياة الزوجين، واضطرار الزوج إلى الاقتراض والدفع في أموال العرس إلى مدى سنوات، والمعاناة التي يعاني منها حقيقة من الناحية المالية فقط لالتزامنا، ولكي تكون هذه موضة ولكي تكون هذه رائجة بهذه الطريقة، بدلا من تحقيق الأمل والطموح والأماني الحقيقية والسعادة الجميلة، نرى أنهم يصلون إلى الندم، البحث عن مصدر لتوفير الأموال والقدرة على المعيشة. هناك نصائح كثيرة للشباب تأتي فيما يخص بنشر السعادة والحركة بعقلانية لعدم دفع الأموال الباهظة والهائلة بعض الساعات للحفلات أو لربما مظاهر الأعراس والبذخ المبالغ الموجود في الحفلات، ولكن هي تحتاج إلى وعي وعقلانية أكثر من قبل الأهالي كي لا ينجرون إلى المباهات والتقليد الأعمى أيضا لإقامة حفلات الزواج والتركيز على الكماليات والمبالغة فيها دون وعي بمخاطرها على الزوجين بداية حياتهما، حيث تبدأ المشاكل المالية حقيقة فور انتهاء من شهر العسل، ويبدأ الزوج في حساب الأموال كيفية سدادها، حتى كذلك العروس، وهو ما يضعف حقيقة العلاقة الودية بين الزوجين أحيانا ويسبب إلى ضغط عصبي، وهنا نقطة بداية المشاكل بين الزوجين، ولا سمح الله نراهم يصلون إلى طريق مسدود في هذه الحياة. جيد مستمعين الكرام، أنا أتوقف عند فقرة إنتاجية عددناها لحضراتكم، نستمع إليها بعدها أعود إن شاء الله وأرى ما وصلني عبر تطبيق الواتساب من بعض المساهمات.
على الهامش
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. نتحدث حول موضوع الحملات الأهلية للزواج، ضرورة أم إعلام؟ كونوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. مستمعينا الكرام، أطلق معهد تبيان الثقافي في إيران تطبيق هامدام الإلكتروني، والذي يهدف إلى تشجيع الزواج بين أبناء جيل الشباب بطريقة مطابقة للتعاليم الإسلامية. وتم تطوير تطبيق هامدام الشريك من قبل المعهد التابع لمنظمة الإعلام الإسلامي في إيران. ويشير الموقع الإلكتروني للتطبيق إلى أنه يعتمد على الذكاء الاصطناعي للمطابقة للشباب الراغبين للزواج، وأوضح مدير المعهد كوميل خوجاستة أن من بين مشاكل إيران وجود 13 مليون أعزب في سن الزواج، موضحا أن معهد تطوير تطبيقات التعارف في الجمهورية الإسلامية قرر تجاوز هذه المشاكل بمساعدة الأدوات والتقنيات الجديدة وعلم النفس الحديث لتسهيل الزواج. وتابع قائلا إن الأسرة هي هدف للشيطان والديكتاتورية الغربية التي تحاول فرض مفاهيمها على مجتمعنا وعائلتنا عبر الحدود، لذا علينا القتال في هذه المعركة، مضيفا أن جهدنا هو الاعتماد على عقلانية الثورة الإسلامية والنظر إلى التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على العلم لتقديم الخدمات التكنولوجية لتسهيل حياة الناس وبناء مستقبل جيد للوطن. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الذي حضر حفل إطلاق التطبيق اعتبر أن إطلاق هذه المنصة دليل على أننا أبناء عصرنا كما يطلب منا ديننا، وقال مع هذه المنصة يتم تنفيذ معظم الأعمال بشكل عادل وبخطأ منخفض وبأقل تكلفة على عكس المنصات الموجودة، مشيرا إلى أن مركز الحب في الأسرة هو المرأة والمال والمسكن ليس عاملين في استقرار هذه الأسرة، واصفا المرأة بأنها رمز للأخلاق واللطف. نوه قاليباف إلى أنه في الثورة الإسلامية عملنا بجد وحققنا درجات شرف كبيرة في مجال الاهتمام بالمرأة، واليوم أكثر من 80% من النساء متعلمات وأكثر من 40% منهن يدرسن في الجامعات. الجدير ذكره أن الموقع يقدم تحليلا للاضطرابات النفسية الموجودة عند الأشخاص من قبل مستشارين. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا للزميلة علياء صالح، قدمت لنا هذه الفقرة عبر أثير إذاعة طهران والحملات الأهلية للزواج، ضرورة أم إعلام محور حديثنا. أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، ورسالة من الأخ أبو محمد من العاصمة طهران. كتب لنا أبو محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نبارك لكم ذكرى زواج النورين الإمام أمير المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. مبروك عليك عزيزي يا أبو محمد. يقول: أحيانا يحتاج الأبوان إلى التعقل أكثر فيما يخص بمسألة الزواج، زواج أبنائهما، ولربما هؤلاء الأهالي هم الذين يلعبون الدور الأساس فيما يخص بتنظيم حفلات الزواج وتأهيل الشباب للزواج، ولا ينجرون إلى التقليد الأعمى لإقامة حفلات الزواج والتركيز على الكماليات والمبالغة بها دون وعي بمخاطرها على الزوجين في بداية حياتهما. إن رأينا هذا التعقل يوجد عند الآباء والأمهات بكلا الطرفين، فنقول إن شاء الله تكون حياة سعيدة وفي رفاه ومباركة، ولكن إذا كانت الأمور بحسابات مادية فهذه الأسرة لا تتمتع بالسعادة الحقيقية والمادة هي تزول، بالتالي تبقى العواطف والأحاسيس التي تتحكم بالحياة الأسرية. شكرا جزيلا أبو محمد، بارك الله بك، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله ولأهلك ولأسرتك جميعا. أنتقل في هذه اللحظات وتلتحق بركبنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان، من سوريا عذرا. دكتورة سلوى شعبان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
شكرا لتواصلك معنا دكتورة ولإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. لنبدأ دكتورة من مسألة الزواج وفيما يخص بالحملات والمؤسسات الأهلية التي تنشط في مجال تبسيط عملية الزواج للشباب، كيف تنظرون إلى هذه الحملات؟
طبعا وهذا أمر فعلا هو مستحب، خاصة بهذه المرحلة التي يمر بها الكون، المرحلة والضائقة الاقتصادية التي أصابت جميع الدول، يعني سواء كانت الدول الغنية والميسورة الحال والدول الفقيرة والدول النامية. هذا الموضوع طبعا موضوع جميعنا نحبذه ونقف إلى جانبه، وهذه الحملات طبعا المنظمة وبطريقة لائقة
وطبعا من قبل الأهالي أو من قبل بعض المؤسسات الاجتماعية. نحن نحبذ هذه الحملات لأنها أولا السعي تجاه تحقيق الأسرة وبناء الأسرة والحفاظ، الهدف منه هو الحفاظ على المجتمع وعلى المجتمع من الانحراف أو من إقامة العلاقات المشبوهة والعلاقات الغير مرغوب بها والعلاقات الغير شرعية. طبعا والهدف الثاني دائما نقول أننا نحافظ على مجتمعاتنا بطريقة مشرعة قانونيا وإلهيا ودينيا، وهذا الموضوع علينا جميعا أن ندعمه وأن نقف إلى جانبه، لأنه الهدف منه هو اكتساب رضا الله سبحانه وتعالى وتحقيق السعادة والبركة في بيوتنا وفي أسرنا جميعها.
نعم. طيب سؤال دكتورة حول حقيقة مسألة الزواج، ماذا حصل في مجتمعاتنا لكي نرى أن عملية الزواج تكون صعبة بهذه المسألة، والقناعات قد اختفت لدى الشباب وكذلك الفتيات، يعني فيما يخص بالأمور التي يجب أن تكون في حالة الزواج، في حفلة العرس وكذلك في المصاريف التي تصرف على هذه المسألة؟
نعم، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من الشباب والصبايا أصبحت نظرتهم نظرة مادية، ووصلنا إلى مرحلة التباهي بالمكتسبات المادية وبالحفلات والهدر في صرف المال في إقامة هذه الحفلات، حفلات طبعا التي فيها البذخ في وجود المأكولات والبذخ في استعراض الملابس الغالية، ملابس السهرة، أيضا إبراز المجوهرات والقدر الكبير من المجوهرات التي تعطى أو تهدى من قبل العريس أو الزوج إلى زوجته ضمن هذه الحفلات، يعني هي نوع من أنواع استعراض بكل معنى الكلمة. الآن هذا هو ما هو تقريبا بالمجمل، يعني قد يكون هذه النسبة 75% من شبابنا وصبايانا يحبون الظهور، حب الظهور وحب أن يلمع هذه الصورة أمام المجتمع، لكن في الحقيقة هذا الموضوع تغير عندما كانت دائما الشاب والصبية يبحثون دائما عن الاستقرار، عن التوازن، يبحثون عن تأسيس أسرة برضا الله، بمحبة الأهل ورضاهم، بالتشجيع من قبل المقربين منهم بما هو ميسور ومسهل وميسر بين أيديهم.
نعم.
يعني هناك كثير من النظرة، نظرة الشباب قد تغيرت من النظرة الواقعية والعقلانية إلى النظرة المادية.
نعم.
وهذا الموضوع طبعا سببه كثير من الأسباب، وعلينا أن نذكر بعضا منها. هذا التطور الهائل والتكنولوجيا والثورة التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، التباهي فيما بين الأصدقاء، يعني عندما يعرضون صورهم أين سافروا شهر العسل، إلى أين أي فنادق نزلوا، من أي مولات قد اشتروا، ما هي المجوهرات التي حصلت عليها الفتاة من الشاب، بأي صندوق قد جرى الصندوق العرس، وأين حجزوا، وأين ما هي الحفلة، يعني كل هذه الأشياء أثرت فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتطور الذي وصل إلى أذهان أبنائنا. فهذا هو ما حصل علينا. وأحيانا الظروف الاقتصادية أيضا
نجحت
كثير، يعني هناك الضيقة الاقتصادية والظروف التي أصابها الشح وعدم الموارد المالية والاقتصادية جعل كثير من الشباب والصبايا أيضا يبتعدون عن موضوع الزواج، ومنهم من جعل هذا الموضوع مرن بين يديه وتقبل الوضع بما هو من الشيء الميسر بين يديهم، وأجروا هذا الموضوع عقد الزواج بكل ما فيه من بساطة لكي يحافظوا على محبتهم لبعضهم ويؤسسوا أسرة برضاء الجميع.
نعم. شنو هي الحلول دكتورة، يعني إزاء هذا النمط الفكري والنمط الحياتي الذي أجبرنا وفرض علينا أحيانا من قبل بعض وسائل الإعلام؟ طبعا لا نتحدث عن الظروف الاقتصادية، أحيانا ظروف اقتصادية تكون صعبة، ولكن من الجانب الحياتي الاجتماعي النفسي وما فرض علينا من وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن حلها؟
علينا تطويع الظروف دائما إلى صالحنا، إلى صالح أبنائنا. أولا هناك مؤسسات كثيرة، مؤسسات حكومية ومؤسسات أهلية مدنية، علينا أن طبعا نكون يدا بيد مع هذه المؤسسات ما بين الجانب الحكومي والجانب الخاص الأهلي أو المدني. علينا أن نجعل موضوع المشاركة وتسهيل موضوع الزواج بوجود بعض المنح لهؤلاء الشباب بمشاركة أصحاب رؤوس الأموال بتقديم القروض بتقديم منح مجانية. أحيانا هناك بعض الشركات تقدم أساس منزلي، تقدم المهر للشباب والصبايا، يقدمون بعض المشاريع التي تدر عليهم بالربح وتكون هي باب رزق لهم مشروع حياتي يعمل به الزوج أو الزوجة. يعني هناك كثير من الحلول خاصة على وسائل الإعلام وعبر البرامج التوعوية الموجهة بخصوص هذا الموضوع، وأيضا المؤسسات الأهلية، أيضا الأسرة. يعني الأسرة بكل ما فيها هي تتحمل بأن تضع بعض الحلول عن طريقة التعليم لأبنائها وعن طريقة الإقناع التي طبعا تعطيها وتزرعها في عقول أبنائها. لذلك كلنا مسؤول أمام وضع الحلول، لأن الحلول بين أيدينا حتى لا نكون هناك نقط عاجزين عن تحقيق تشكيل الأسرة وعن تيسير الأمور ما بين أيدي أبنائنا.
إذا أردنا أن نتحدث نظرة الدين الإسلامي إلى مسألة الزواج يعني وتسهيل هذه العملية للشباب والاقتداء بكبارنا، بكبار شخصياتنا كأمير المؤمنين علي عليه السلام والسيدة الزهراء سلام الله عليها وتكوين أسرتهم، كيف ينظر الدين الإسلامي إلى مسألة الزواج؟
طبعا ديننا دائما دين التيسير ودين الرحمة ودين العطف. دائما دين الإسلامي حض على الزواج، لأن الزواج يحفظ ما أوصلنا بالخير والبركة والرضا من الله، يحفظ العلاقة الإنسانية طبعا، ويحفظ الغريزة الإنسانية، حيث أن الإنسان يمارس غريزته عن طريق الشرع والقانون والدين، يحفظ طبعا سلامة كل الطرفين سواء للفتاة أو الشاب، يحقق الاستقرار النفسي والعاطفي، يحقق كينونة الارتباط الإلهي الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. يعني دائما الإسلام كان دائما يجد أن هذا الموضوع هو واجب شرعي علينا دائما أن نحققه بكل ما أعطيه من عقل ومن حكمة ومن تفكير، وخاصة أننا نقتدي بآل البيت ونقتدي بسيدنا علي سلام الله عليه، ونقتدي بآل البيت جميعا عندما كانت الحياة دائما ميسرة بما هو موجود بين أيدينا، لا أن نطلب الطلبات الكثيرة وأن نجح في الأمور المادية أو المجوهرات أو الأموال الباهظة. نحن نبحث عن الأخلاق، عن أخلاق هذا الشاب وأخلاق هذه الفتاة، كيف هم أخلاقهم، آدابهم، دينهم، كيف يتعاملون مع الحياة. هذا هو طبعا الكنز الحقيقي الذي نبحث عنه، وهذا ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى. الله لم يقل لنا اجمعوا الأموال واحرصوا أن تكونوا أنتم حراس لهذه الأموال. أحيانا هناك كثير من الأموال فيها لعنة لا تجلب السعادة. يعني أحيانا المال ليس هو من يجلب السعادة لنا، ولا هو الذي يجلب لنا الأولاد الصحيحين بتربية صحيحة وسليمة. دائما الأخلاق والرحمة والعطف والتوافق الفكري والثقافي والأدبي والأخلاقي بين الطرفين هو يجعلنا نحن على سوية واحدة، ويجعلنا نصون أنفسنا ونصون الأسرة.
طيب احنا دكتورة في إيران عندنا الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة هو أسبوع كامل يخصص بأسبوع الزواج، هكذا يقول طبعا تيمنا بزواج الإمام علي والسيدة الزهراء سلام الله عليها، لكن أسبوع كامل هناك بعض السياسات وبعض الحفلات الزواجية، ونرى طبعا هناك قامت حفلات زواج جماعية في الجامعات، في المساجد، في المؤسسات الخيرية. هل لديكم في سوريا أيضا هذه السياسة أو هذه الثقافة موجودة، حفلات زواج جماعية؟
نعم.
كيف تنظرين إليها؟
نعم موجودة هذه. نعم هي نوع من أنواع التعاضد الاجتماعي والتكامل الاجتماعي، نوع من أنواع التراحم فيما بيننا. عندما تقدم بعض المؤسسات، بعض الجمعيات، بعض الهيئات والمؤسسات تقدم قلنا الأساس المنزلي، المهر، الصيغة للشاب والفتاة، يسهلون لهم. أحيانا قد يقدمون شقة سكنية كاملة مجهزة بكل ما يستطيع أن يقدمونه لهم. طبعا هناك كثير من حفلات الزواج الجماعي، وخاصة كانت لجرح الجيش الذين طبعا هم حاربوا وكانوا طبعا وفقدوا الكثير من آمالهم وأحلامهم. وقفت الدولة طبعا بكافة مؤسسات الأهلية والحكومية إلى جانب هؤلاء الشباب، وخاصة الشباب الذين هم فقيس الحال وليس لديهم المال الكافي لإقامة حفل الزواج. فجلبوا لهم الفنانين الذين حجزوا لهم بفنادق مميزة، وفروا لهم جميع متطلبات حفلات الأعراس، وكانت حفلات رائعة وجميلة بحق. ونحن بكل فترة طبعا في سوريا لدينا حفلات فيها الآلاف، أعداد بالآلاف الشباب والصبايا، دائما تعقد هذه الحفلات، وبمباركة طبعا من الحكومة وبمساعدة أهل الخير وأصحاب رؤوس الأموال ليسهل الموضوع ويبارك لهم به.
نعم. وأيضا ضمن سؤالي دكتورة سلوى، يعني إذا أردنا أن نقنع شبابنا بتبسيط عملية الزواج والتقليل من مطالبهم في الزواج وتكوين الأسرة، يعني كيف نستطيع أن نزرع هذه القيم لديهم من خلال المناهج التربوية التي تكون لدينا؟
طبعا المناهج التربوية هي أحد البنود التي نستطيع أن نعول عليها، يعني قد تكون في الدراسة المدرسية الثانوية وفي الدراسة الجامعية، أيضا عن طريق الندوات وعن طريق المحاضرات التي تكون في المراكز الثقافية وفي وسائل الإعلام، في الصحف، في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مؤسسات، هناك محاضرين، هناك مؤسسات ترعى هذا الموضوع عند الشباب وعند الصبايا. دائما نعول على دورهم لأن دورهم جدا ضروري وهام، ودورهم مؤثر في المجتمع وفي كافة عقول أفراد المجتمع وخاصة هؤلاء الشباب المقبلين على الزواج. يعني هذا الموضوع هو موضوع دعم نفسي لشبابنا لكي يستمر الفكرة بكل سهولة، لكي طبعا نرغبهم باستمرارية الحياة بما هو لدينا موجود، وبمساعدة طبعا والاستفادة من أفكارنا. هناك كثير من الشباب لديهم أفكار رائعة للعمل، نستطيع نحن أن نأخذ هذه الأفكار، نسوقها بطريقة جيدة، نستفيد من هذه المشاريع، نقدم لهم مشاريع قد يكون عدم وضوع يدور عليها بالمال هو السبب في منع الزواج. فنحن نستفيد من إمكاناتهم ونقدم لهم إمكانات ناعمة. وهنا طبعا هؤلاء هذه الشريحة أن تقدم على الزواج وترغب وأن لا تبتعد طبعا عنه، وتكون هي ضمن الموضوع الأسري وبناء الأسرة.
نعم. جزيل الشكر والامتنان للدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية والاجتماعية من سوريا، توقفت معنا. شكرا دكتورة، حياكم الله.
شكرا.
الله يبارك ان شاء الله. اهلا وسهلا.
تحيات مليئة بالود والاحترام لكادر البرنامج معكم على الهواء، وكمان اشكركم على هذه المواضيع المثيرة. طبعا بخصوص المحور اقول انه بلا شك الزواج هو يعني الاستقرار، ومن حكمته انه يكون سببا في السكن وتعزيز وكذلك تنمية الروابط الأسرية. ولكن هناك الكثير من الشباب نجد انهم لن يستطيعوا تحقيق هذا الامر ربما بسبب وضعهم المادي، وهنا ياتي دور المؤسسات الخيرية سواء قومية ام اهلية في تأهيل الشباب وتشجيعهم على الزواج. طبعا هذا من خلال الدعم المعنوي والمادي أيضا. لذلك يعتبر الزواج هو مهم لما يحمل من بناء وروابط أسرية وكذلك نفسية، ويأتي دعم المؤسسات طبعا ومشاركتها هو أيضا في الأمور الزواج. لذلك إن من يقوم بدعم المؤسسات الخيرية فهو أيضا يشارك في نيل الأجر والثواب. فإذا دعم وتشجيع المؤسسات له دور كبير طبعا في توسيع دائرة الزواج من كافة المناحي. كل شيء حينما يتم دعمه حتما سيدوم ويكبر ويكون دوره مميز ومؤثر بنفس الوقت. فما بالك إذا كانت مؤسسات أهلية وحكومية التي تكون من المهتمين في دعم الزواج والتشجيع عليه، فإذا نجاح المجتمع أنا أعتقد أنه ينجح في التعاون والمشاركة والدعم من كافة الجوانب. مع تحياتي لكم عذراء الموسوين للعراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بتسهيل زواج الشباب فقد تم التحدث كثيرا عن غلاء المهور، وإنني هنا لا أتناول هذا الجانب، بل أروم الإشارة إلى جوانب أخرى تتعلق بالزواج
موضوع أصلي وبالمراسم والعادات والتقاليد في هذا المجال. بالنسبة للزواج نفسه، لابد للشاب أن يختار شريكته في الحياة من شريحته ولحمته، فإذا ما تقدم الشاب ليد بنت من عائلة ثرية لا قبل له بهم، فمن الطبيعي حتى لو كان تفاهم بين العريسين إلا أن الأسرة الثرية قد يتطلب مراسيم زواج ابنتها قضايا يصعب على العريس تلبيتها. وبالنسبة لما يتعلق بالمراسيم والعادات والتقاليد، فهنالك قضايا أعبر عنها أنها شكليات لا ضرورة لتكريس الجهد عليها بالمراسيم والدعوات وغير ذلك، مما يثقل كاهل العريسين. بالإمكان التعاون مع الحسينيات مثلا أو قاعات الرياض المثقفة لإقامة المراسيم ببساطة، وحتى لو أقيمت حفلات يشترك فيها عدد من حالات الزواج لتسهيل الأمر، كحفلات زواج الطلبة الجامعيين، وهي خطوة جيدة. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق ولسيد غالب، استمعنا إلى رأيهما في هذا البرنامج. بصراحة أنا في دقيقة واحدة فقط أذكر بأنه كنت أعرف من الخيرين ومن أصحاب المبادرات الخيرية كان قد وضع 5 شقق كان يخصصها للمتزوجين الجدد الذين ليس لديهم سكن، يعني كان يخصص هذا السكن ويقول أنت سنة تجلس هنا وتقعد هنا في هذا البيت وما أن توفر لك سكن، وقابل للتمديد طبعا ل3 سنوات، يعني السنة الثانية والسنة الثالثة إن كان الوضع يعني وضع العروس أو العريس بشكل غير جيد من الناحية المادية. هذه المبادرة الطيبة والخيرية قد أدت إلى كثير من تشكيل الأسر الطيبة والخيرة التي جاءت لتساعد هذا الشخص أيضا في مشروعه الجميل الذي كان يمتلكه، وكان يقدم المساعدات أيضا للشباب في تكوين الأسرة حتى يؤدي حقيقة إلى أسر سعيدة ومباركة، ويتكون الشاب يكون نفسه ويستطيع. هذا نموذج من النماذج التي نحن نتحدث عنها، وكم نحن بحاجة إلى نماذج هكذا وعلى هذه الطريقة تكون وتستمر وتساعد الشباب وتحثهم على تشكيل الأسرة. نستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الأكارم، لنعود إن شاء الله لكم.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تعطل عن العمل أو دخل محدود بأحسن الأحوال، تكاليف باهظة وأزمات متتالية تلاحق بعض الشباب في عالمنا العربي والإسلامي. تلك الأسباب دفعت المئات منهم للتوجه لمؤسسات تيسير الزواج التي باتت المقصد الوحيد لهم في ظل الإقبال الكبير على الزواج. التسهيلات التي تقدمها تلك المؤسسات لمساعدة الشباب لتجهيز كافة مستلزمات الزواج من غداء وصالة أفراح وبدلتي العرس عن طريق الدفع بالتقسيط لمدة تصل إلى 2 عامين. قد ترهق كاهل الشباب بعد الزواج نتيجة عدم مقدرتهم على السداد، مما قد يجبر المؤسسات على التوجه إلى القانون لاسترجاع أموالها، الأمر الذي قد يضيق الخناق على الزوج، مما يمهد لحياة زوجية بائسة ومليئة بالمتاعب. أما أستاذ علم الاجتماع المشارك بالجامعة الإسلامية في غزة وليد شبير يقول: بالنسبة لمؤسسات تيسير الزواج، من خلال اسمها أنها تيسر على الشباب في بناء أسر سعيدة، ولكنها في الحقيقة تعتبر اقتصادية، لذلك لا تقدم خدمات بل تقوم ببيع ما تنتجه أو تستورده من مستلزمات للشباب لإكمال فرحتهم. ويضيف شبير: هذه المؤسسات تسهل على الشباب عملية الدفع من خلال التقسيط لمدة معينة، لكنها بالنهاية تأخذ حقها إضافة إلى الربح. ويتابع: المؤسسات تتحول إلى عبء على الشباب بعد الزواج، كونها لا تقدم لهم خدمات مجانية ولا تساعدهم على بناء أسرة على أساس سليم، بل على أساس مكبل بالديون، وهذه تعتبر بداية تعيسة لحياة زوجية، كونه لا يستطيع سداد المستحقات للجهات المعنية التي بدورها قد تقدم شكوى ضده من خلال المحاكم والقانون، وقد تصل إلى السجن.
نعم، شكرا لطيب التواصل مستمعينا الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.